أنوار الإسلام، برنامج جديد يبرز الأبعاد التنويرية في الإسلام ويصحح المغالطات في مواضيع تعنى بمختلف مناحي حياة المؤمن الدينية أو الدنيوية. أنوار الإسلام، ترقبوه يومياً مع الدكتور عبد الله الشريف الوزني على ريم راديو في رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحباب، في حلقة اليوم نتكلم إن شاء الله عن مكانة العقل في الإسلام. إن العقل هو النعمة التي كرم الله بها بني آدم بعد نعمة الإيمان، وجعلها مناط التكليف والتدبر في خلق الله واستلهام رسالاته السماوية والنظر فيها والعمل بها وإدراك السنن والظواهر التي يسير العالم المادي عليها للاستفادة منها وتحسين ظروف حياة الإنسان وعيشه على أضواء التعامل مع نواميسها. وفي هذا قال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أي ميزناه على سائر المخلوقات الأرضية بالعقل، وفضلناه على غيره بأنواع المعارف والعلوم ليستصلح بها شؤونه ويدير بها أمره. فوظيفة العقل تهب التأمل والنظر والتفكير دون ما توقف أو تعطل، لأنه متى تعطلت هذه القوى بطل عمل العقل، وتبع ذلك توقف نشاط الحياة، فيكون الجمود والانغلاق الذي يقود إلى الموت والفناء. وأجمع العلماء واتفق أهل الرأي على أن العقل من ضروريات الحياة الخمس، والتي هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، بل إنه يعد أكثرها ضرورة وأشدها أهمية. وإن من مميزات العقل الإسلامي التي انفرد بها أنه لم يعرف ثنائية ولا ازدواجية في وظيفته أو أهميته، من مثل العقل والوحي، العلم والدين، والوسائل والغايات، والشارع والمسجد، والمؤسسة التربوية والحياة، والتعليم الديني والمدني، وأخيرا الدنيا والآخرة. إن رؤيته التي استمدها من الوحي وحدت نظرته لكل ذلك، وحققت له التناسق والتماسك والانسجام بين كل تلك التي حسبها الآخرون ثنائيات متعارضة ففصلوا بينها، وعاشوا هاجس الانشطار والخيار الصعب بين الأشياء، إما حياة مادية لا أثر فيها للدين، وإما تدين ورهبانية وانسحاب من الحياة. كان ذلك هو المنظور الإسلامي للعقل القائم على الرؤية الدينية وما اكتسبته عبر بناء الذات واستكمال المقومات من مواصفات وتحولات وتوجهات. وقد أمكنه أن يحقق للأمة الإسلامية عبر قرون الوحدة السياسية والعطاء الفكري والإبداع العلمي في مختلف المجالات، ويؤثر في مسيرة التاريخ الحضاري للأمم والشعوب بما جعل الشهادات تثرى من كل الآفاق والأصقاع عن دور العقل الإسلامي في إثراء الفكر والعلم والثقافة الإنسانية وإغناء الحضارات البشرية بالإضافات والابتكارات والإبداعات والاكتشافات مما حفلت به كتب التاريخ لحضارة العرب والمسلمين التي كتبها علماء باحثون من الشرق والغرب. ولكن ما الذي حدث للعقل الإسلامي فانطفأ بعد توهج، وتوقف بعد تدفق، وانكفأ بعد انسياب؟ ما الذي جفف فيه ينابيع الإبداع وحال بينه وبين استمرار العطاء؟ هل هي استدارة الزمان؟ ولدورته آثارها على مسيرة الحياة والنماء. إن عطالة العقل الإسلامي تستوجب الدراسة والبحث ومعرفة الأسباب التي انتهت به إلى ما هو عليه الآن من تدهور وانحطاط، لأنها قضية لا تتفق مع ماضينا، ولا يمكن مع استمرارها أن تخدم مستقبلنا. ولا مجال فيها للاستسلام والخمول، وبنفس الحزم الذي يجب أن نتحلى به للخروج من النفق وتجاوز الأزمة، يجب أن نرد أباطيل الأدعياء وشبهات المبطلين حول العقل الإسلامي. لقد عرض القرآن الكريم لمادة العقل في أكثر من 49 آية، وبقراءة متبصرة لعديد منها سوف نجدها تنكر على أهل الكتاب وغيرهم من الكفار وأهل الديانات الأخرى عدم استخدامهم لعقولهم المخاطبة بفروض الشريعة للإيمان بالله ووحدانيته، إذ العقل مناط التكليف وتحمل المسؤولية. ولو استخدموا عقولهم التي وهبها الله لهم لآمنوا وصدقوا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تماشي، لا تريد الانفصال عنه وتتحصن في جنباته وقلاعه، رافضة لكل تمايز الأزمنة في التفكير. وأولئك الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، إنهم لا يقبلون أن يتزحزحوا عن مواقعهم وتاريخها الذي تجاوز الزمن، وأصبح من الضروري تجديد تلك العقلية في جانب مهم منها عن طريق إعلانه عن تأسيس عقلية جديدة تتمايز عن السابقة نتيجة تباين الأزمنة وتعددها، حيث يمكن الإبداع والابتكار المرهونين بالتحرر من العقلية النمطية القديمة التي ظلت مهيمنة بالرغم من تبدل الأزمات وتعاقب العصور، كما وصفها المولى سبحانه وتعالى حين قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بهذا التحرر من ضغط العقلية القديمة وتجاوزها، يصبح العقل قادرا على التفكير في المستقبل، يبدع ويكتشف وينير الطريق، ولا يبقى أسير التراث القديم يحاليه وينسبح على منواله، ولكنه ينطلق منفتحا على الآفاق الواسعة لتأسيس خطاب ثقافي وعدم الانسياق مع أوهام التبعية الضارة، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة تعلي من شأن العقل وترفع من قدره، كما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم من الأقوال، وصدرت عن المسلمين من الحكم ما يرفع من قيمة العقل ويدل على أهميته وضرورة استخدامه في أمور الدين وكثير من مشكلات الدنيا. هذه الممارسات الفكرية والاجتهادات العقلية ساعدت على خلق أجواء من النقاش وإعمال الرأي وتحريك العقل نحو البحث والاستقصاء والاستنباط والتحري عند المسلمين فيما بعد. إن الاستنتاج الأولي الذي يمكن الخروج به من هذا التلازم بين العقل والنقل في مصادر التشريع الإسلامي أن أزمة العقل أو غيابه في التفكير الإسلامي لا يعود إلى مضمون النص الديني، ولكن إلى فترات الانحطاط التي عرفتها المجتمعات الإسلامية وإلى التفسيرات التي فرضت نفسها على نصوصه، والإقصاء الذي عرفته بعض المقاربات العقلية المتميزة. العقل كان معطلا في المجتمعات الإسلامية وليس في الإسلام، وهو ما يجعلنا أمام قراءات جديدة للنص الديني تكشف باستمرار أن هناك قراءات محتملة متعددة للنص، وتبين أن الانتعاش التي تعرفها هذه المجتمعات تحت تأثير موجة الحداثة سوف يكون لها تأثير حاسم في الحياة العامة، وهو ما بدأنا نشهده بعد بروز أفكار ونظريات دينية جديدة في مجالات الاقتصاد والمجتمع والقيم. تتجلى إعادة الاعتبار للعقل كذلك في تحديد وتنظيم الفاعلين والمتدخلين في المجال الديني ومأسسة الهياكل الدينية وتحقيق حد أدنى من الانسجام فيما بينها، وهي إجراءات من شأنها أن تلقي مزيدا من الوضوح وتشيع عددا من الضوابط للممارسة الدينية بمختلف وجوهها. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.